قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الجمع في المسجد مرتين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ثم انتقل الإمام أبو داود إلى مسألة أخرى، ونحن في حاجة ماسة إلى معرفة هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها خلاف عند بعض المتأخرين اليوم. المسألة: أيجوز أن نصلي في مسجد جماعة ثم بعد ذلك تأتي جماعة أخرى وتصلي في المسجد الصلاة التي قد صليت؟ الإمام قد صلى صلاة المغرب وانتهى، جاء قوم فاتتهم الجماعة، ما أدركوا صلاة المغرب هذا اليوم، وهم عدد 13-20 أكثر أقل، هل يصلون فرادى أو أنهم يصلون جماعة؟ يقدمون رجلا منهم يصلي بهم صلاة المغرب ليدركوا فضل الجماعة. هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والراجح من الخلاف والذي عليه جماهير أهل العلم أنه جاز لنا أن نعيد الصلاة جماعة، الإمام صلى وانتهى، أتينا ونحن عدد نريد فضل الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، ماذا نفعل؟ نقدم إنسانا يصلي بنا حتى ندرك فضل الجماعة. جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك قالوا: لا تقام جماعة في مسجد واحد مرتين. ولذلك سبب، السبب أننا إذا قمنا جماعة أخرى أحدثنا بلبلة، وبعض الناس يتخلفون لا يريدون أن يصلوا مع الإمام الراتب الأول فيتحينون ويتأخرون، بعد ذلك يقومون ليقيموا جماعة أخرى. ثانيا، عندما نعلم أننا سنقيم جماعة ثانية نصلي نتوانى ونتأخر ولا نحرص على المجيء عاجلا. ثالثا، هذا الأمر يؤدي إلى التفتت وإلى التفرق وإلى الاختلاف، ولذا متى ما صلى الإمام الراتب الأول وانتهى، لو جينا ونحن 100 كل منا يصلي وحده ولا يصلي مع الجماعة. هذان مذهبان، المذهب الأول يجوز، ولكن لا نقصد أننا لا نريد أن نصلي مع الإمام، وإنما حصل منا تأخير، وعندما وقع تأخير وأتينا وقد فاتت الجماعة، بدل أن يصلي كل واحد منا وحده نقدم من يصلي بنا إن شاء الله تعالى، ولا مانع من إقامة الجماعة مرتين في المسجد. واستدلوا بهذا الحديث، والحديث صريح، رواه مسلم ورواه أبو داود ورواه أهل السنن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن ابن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أبو سعيد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده في هذا المسجد. لما صلى رسول الله وانتهى استقبل الناس بوجهه، ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الصلاة صلاة الفريضة استقبل الناس وجعل ظهره ناحية القبلة، وإذا برجل وحده يصلي. هذه عين المسألة، الرجل فاتته الصلاة وقام وحده يصلي، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا؟ هذا لو صلى وحده أدرك صلاة واحدة، وعندما يصلي معه غيره صاروا جماعة أدرك 26 درجة. ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى مع هذا بأمر النبي وعلم النبي ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كلام النبي كلام وبعد إقرار النبي كلام. لا والله، هذا يدل على جواز إقامة الجماعة الثانية، لكن لا لقصد التخلف عن الإمام كما يفعل البعض، بعض الطوائف تفعل هذا، يدركون الجماعة مع الإمام فلا يدخلون معه عمدا. لما؟ قال: لأن الإمام يصلي خلف مكبر الصوت، وما دام يصلي خلف مكبر الصوت صلاته خلف مكبر الصوت بدعة، ولذا نحن لا نصلي معه. هذا عمل شيطاني، قاتل الله الشيطان، حرمهم أجر الصلاة في مسجد النبي صلاة الجماعة، وحرمهم فضل الصلاة في المسجد الحرام مع الجماعة. الصلاة في المسجد الحرام مع الجماعة 100,000 في 27، حرمهم الله من ذلك فلا يصلون مع الجماعة الكبرى، وينتظرون حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام جاء هذا الشخص، وربما أن يكون جاهلا مركبا، وربما أنه لا يستطيع أن ينطق بفاتحة القرآن يقرأها كما أنزل الله، بدل أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول غير المغلوب عليهم ولا الضالين. ينتقد على أئمة الحرمين الشريفين أنهم يصلون خلف مكبر الصوت. الصلاة خلف مكبر الصوت نعمة من الله جل وعلا بها على العباد اليوم، فلقد كنا نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلاة الجمعة قبل 50 عام، ليس خلف الإمام إلا 5 صفوف، وإن زادت 10 صفوف، والناس إذا صلوا الإمام على المنبر هذا نائم وهذا وسنان، لأنهم لا يسمعون ما يقول الإمام في خطبته، فمن الله تعالى علينا بهذه المكبرات، يسمع الجميع الصغير والكبير، سواء كنت في أول الصفوف أو آخر الصفوف أو في الزيادات الطارئة بحمد الله تعالى، فيحصل النفع والخير. فهل هذا أولى أم أننا نأتي يوم الجمعة وهذا ينعس وهذا يستلقي وهذا لا يسمع وما إلى ذلك؟ فإذا من تخلف لهذه الأعذار الواهية ليصلي أساء وظلم. ولكن لو حصل ما يدعو إلى التخلف وأتيت ووجدت الإمام قد صلى وانصرف وانتهى، وجاء آخر وثالث ورابع، وما أردنا تشتيت المسلمين. ونقول كما قال رسول الله: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه وصلى مع الرجل في مسجد النبي، والنبي يرى ويعلم صلى الله عليه وسلم. لكن قال البعض: الجماعة التي يقيمت ليست على وضع الصلاة التي نؤديها نحن الذين تخلفنا، إن تخلفنا عن صلاة المغرب نحن المتخلفون نقدم أحدنا ويصلي بنا، وهذا الوضع يخالف الأمر الذي وقع على عهد النبي. فإن الرجل أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قام يصلي مع الرجل لم يكن أبو بكر إماما، وإنما كان الرجل هو الإمام، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما صلى معه لينال الرجل فضل الجماعة. قالوا: هذا يختلف عن هذا، وأرجو أن يفهم هذا الكلام. الذين قالوا لا تقام جماعة أخرى، والدليل الذي نقوله ألا رجل يتصدق على هذا، لا ينطبق على حال المتخلفين اليوم، لأن أبا بكر لم يتخلف وإنما الرجل هو الذي تخلف. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا، قام أبو بكر يصلي نافلة وهذا الرجل يصلي فريضا، فإذا الوضع قد اختلف ولذا لا يصلى. الجواب: قام أبو بكر وصلى مع الرجل، ولو كان صلاة متخلف مع الرجل لا تجوز لما سكت النبي عن البيان في وقت الحاجة. النبي يعلم أن الحاجة تمس إلى هذا الأمر، ومع ذلك ما تكلم ولا منع صلى الله عليه وسلم، لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ماء البحر مالح، ونحن نحمل معنا القليل من الماء لنشرب، فإذا جاء وقت الصلاة أيجوز لنا أن نتوضأ من هذا الماء، ماء البحر المالح؟ فأجابه رسول الله بقوله: البحر هو الطهور ماؤه، يعني جاز لكم أن تتوضأوا منه وأن تغتسلوا منه، انتهى الكلام. لكن لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يركب البحر قد يحتاج إلى أكل ما يكون في البحر، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لو ماتت ميتة في البحر أيضا جاز لك أن تأكل منه. لما؟ لأنه لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. فقضية أبي بكر مع الرجل وإن كان بينهما خلاف جزئي، فالنبي لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماهير العلماء قالوا بهذا، والذين قالوا بالمنع لهم قصد حسن، لكن القصد الحسن لا يطغى على قول رسول الله ولا يتقدم على قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يقال إن من تخلف لا يريد أن يصلي مع الإمام لأنه يريد أن يحدث بلبلة وتشويش لئلا يصلي الناس خلف هذا الإمام هو آثم، آثم الله يعاقبه. ولكن القضية: أنا تخلف، أنت تخلف، زيد، عمرو، بكر، الجماعة التي تقام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقلون عن نصف مليون بحمد الله. فإذا تخلفت أنا وثلاثة وخمسة وعشرة وأتينا إلى المسجد، فبدل أن أصلي أنا وحدي وأنت وحدك وهذا وحده، يتقدم أحدنا ويصلي بنا جماعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى معه. قال الترمذي أو قبل قول الترمذي: والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. الشارح يقول هذا الكلام، قال: قال الترمذي صاحب السنن وهو قول غير واحد من أهل العلم، يعني جواز إعادة الجماعة بعدما صليت الجماعة الأولى، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. وبه أي بهذا القول يقول الإمام أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم يصلون به فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. قال المنذر وأخرجه الترمذي بنحوه. على أي حال وردت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مالك يقول إذا يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الرأي. الإمام مالك كأنه يقول لنا: إذا أنا قلت قولا ووجدتم قول النبي يخالف قولي، دعوا قولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وقيل لإمام من الأئمة: إن فلانا قال كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قالوا له: أتقول بهذا القول؟ قال: أرأيت علي زنارا؟ أنا يهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول ثم تقول لي أقول به؟ أنا لست بيهودي ولا مجوسي، أنا لا، إذا قيل قال رسول الله انتهى كلامي. وهذا يا أخوان ما يجب على المؤمن، المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان يعمل بقول لأي عالم لأي إمام ثم تبين له بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا، فالواجب عليه أن يأخذ بقول النبي ويعمل به، لأن الأئمة الأربعة الذين يعمل الناس بأقوالهم اليوم كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن هذا الأمر ليس لي ولك، أنا لا أعرف الحديث، أنت لا تعرف الحديث، وأنا لا أختار وأنت لا تختار، ولكن العلماء الذين غربلوا والذين علموا والذين تتبعوا قالوا كما سمعت، قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، وأنه قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما بقي لنا من عذر، لا عذر لنا بعد ذلك، والله الموفق.